أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله للناس هادياً ومبشراً ونذيراً. اللهم خص نبيك محمدًا صلى الله عليه وآله بأفضل صلواتك، وصل عليه وعلى الأئمة الطاهرين الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سئل الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال عليه السلام: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإنها ليلة آل الله عز وجل على نفسه ألا يرد فيها سائلا ما لم يسأله معصية. يكاد يتفق علماء المسلمين سنة وشيعة على فضل ليلة النصف من شعبان، وأنها أفضل ليلة بعد ليلة القدر، كما ورد في الرواية التي تبركنا بقراءتها عن الإمام الباقر عليه السلام، مع ملاحظة أن ليلة القدر غير محددة وغير معروفة، وأنها مردد بين عدة ليال، بينما ليلة النصف من شعبان ليلة محددة معروفة، وبالتالي ينبغي الاهتمام بهذه الليلة. لقد ورد في فضلها روايات صحيحة السند عن رسول الله صلى الله عليه وآله، صححها الفريقان، يعني روايات صحيحة عند علماء السنة وعند علماء الشيعة، وهناك عدد كبير من الروايات حتى وإن لم تصل إلى درجة الصحة من حيث السند، لكن كثرتها يوجب الوثوق والاطمئنان بأهمية هذه الليلة وفضلها الكبير. الشيخ الألباني صحح بعض روايات فضل ليلة النصف من شعبان في كتاب صحيح سنن ابن ماجه، وحتى الشيخ ابن تيمية المعروف بتشدده في مثل هذه الأمور فإن له كلاما في التأكيد على فضل هذه الليلة وفي قبوله لفضل هذه الليلة، حيث جاء في مجموع فتاواه في الجزء 23 صفحة 131 و132 قال: وأما ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا. وأفرد ابن ماجه في سننه بابا تحت عنوان باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، وفي روايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تأكيد كبير على فضل هذه الليلة وحث على استثمارها في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتهجد والدعاء، منها ما نقله الحر العاملي في الوسائل وسائل الشيعة عن ابن فضال قال: سألت الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن ليلة النصف من شعبان، قال: هي ليلة يعتق الله فيها الرقاب من النار ويغفر فيها الذنوب الكبار. قلت: فهل فيها صلاة زيادة على صلاة سائر الليالي؟ فقال: ليس فيها شيء موظف أي معين، ولكن إن أحببت أن تتطوع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وأكثر فيها من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار والدعاء، فإن أبي كان يقول: الدعاء فيها مستجاب. وقد قرأنا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في بداية حديثنا، وعن زيد بن علي بن الحسين قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يجمعنا جميعا عائلته وأبناءه ليلة النصف من شعبان، ثم يجزئ الليل أجزاء ثلاثة فيصلي بنا جزءا، ثم يدعو فنؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله ونستغفره ونسأله الجنة حتى ينفجر الفجر. ويقول الشيخ المفيد: هذه الليلة أي ليلة النصف من شعبان من الليالي المشرفات المعظمات اللواتي جعلن علامات لنزول الخيرات والبركات، وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ينام فيها محيا لعبادة الله عز وجل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. وحيث أننا نستقبل هذه الليلة المباركة غدا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، فعلى المؤمنين أن يهتموا بإحياء هذه الليلة بالعبادة والدعاء والتهجد، مثل صلاة جعفر الطيار ودعاء كميل وزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا سائر النوافل والعبادات والأدعية. وينبغي أن تتهيأ المساجد لاستقبال هذه الليلة كما هو الحال في ليلة القدر، كيف أننا في ليلة القدر في 23 من شهر رمضان كما هو المتداول في مناطقنا، المساجد تتهيأ وتعلن برامجها وتستقبل المصلين والداعين. ليلة النصف من شعبان هكذا ينبغي أن يكون التعامل معها، بأن تعلن المساجد برامجها وتكون هناك دعوة للإقبال على العبادة والتهجد فيها. في السنوات الماضية كانت هناك مبادرات على هذا الصعيد، ولا ينبغي أن تتراجع مثل هذه المبادرات، بل ينبغي التأكيد عليها كل عام، وأن يتواصل المؤمنون فيما بينهم للاستفادة من البركات الروحية والإلهية العظيمة لهذه الليلة المباركة. وحيث أن الشيعة يحتفلون في ليلة النصف من شعبان بولادة الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله فرجه، حيث نصت رواياتهم على ولادته في مثل هذه الليلة سنة 255 للهجرة، وتحدث عن ولادته علماء الأنساب، بعض علماء الأنساب وبعض علماء أهل السنة أيضا تحدثوا عن ولادة الإمام المهدي وعن وجوده، كالنساب السيد أبي نصر سهل بن عبد الله البخاري، والذي كان حيا سنة 341 للهجرة، في كتابه سر السلسلة العلوية أشار إلى ولادة الإمام محمد المهدي، وكذلك السيد العمري النساب المشهور من أعلام القرن الخامس الهجري في كتاب المجدي في أنساب الطالبيين، والنساب جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة، توفي سنة 828 في كتابه عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، وغير هؤلاء أيضا تحدثوا. بعض المؤرخين من السنة كابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ عند ذكره لوفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في حوادث عام 260 للهجرة، وكذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان، والذهبي في كتابه العبر وكتابه تاريخ دول الإسلام وكتابه سير أعلام النبلاء، وحتى ابن حجر في الصواعق المحرقة مع موقفه الشديد المعروف ضد الشيعة، إلا أنه حينما تحدث عن الإمام العسكري عليه السلام قال: ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة، هذا نص كلامه، وعمره عند وفاة أبيه 5 سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة، ويسمى القائم المنتظر، قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب. هذا كلام ابن حجر. وإذا كان ظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان أمرا متفق عليه، يكاد يكون متفقا عليه بين السنة والشيعة أن هناك في آخر الزمان من يخرج من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولد فاطمة بالتحديد، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هذا متفق عليه. لكن الخلاف هل ولد وهو موجود ومغيب أم لا؟ أهل السنة في المجمل ينفون هذا الكلام، يقولون أنه لم يولد بعد. الشيعة بناء على الروايات الواردة عندهم يثبتون ولادته وأنه موجود وأنه غائب عن الأنظار بهويته لا يعرفه الناس. هذا هو رأي الشيعة. طبعا المسألة فيها نقاش وفيها تساؤلات وإشكالات، وبدأت بعض التساؤلات تتسلل حتى داخل أوساط الشيعة، وما دمنا نحتفي بهذه المناسبة فينبغي أن تكون هذه الليلة فرصة للمعرفة العقائدية أيضا، أن يكون هناك اهتمام بتبيين هذا الأمر وتوضيحه والإجابة على التساؤلات والإشكالات بشكل علمي مقنع، وأيضا بتوضيح مفهوم الانتظار ووظائف المؤمنين في عصر غيبة الإمام المهدي. هذه الليلة ينبغي أن تستثمر معرفيا، أن تستثمر فكريا وعقديا. هناك بعد آخر وهو الاحتفاء الاجتماعي بهذه المناسبة. الحمد لله في مجتمعاتنا تعودنا أن يكون هناك مهرجان شعبي واسع للاحتفاء بهذه الليلة المباركة. هذه العادة الطيبة التي لها جذورها الدينية ولها جذورها الاجتماعية هي مناسبة مهمة تؤكد تلاحم المجتمع واعتزاز المجتمع بهويته، وتجدد الحيوية الاجتماعية. هؤلاء الأبناء، هؤلاء الأطفال، هؤلاء الناس الذين يجوبون مختلف الشوارع والأحياء وهم فرحون مبتهجون محتفون بهذه المناسبة، ومعظم البيوت تفتح أبوابها لتقديم الهدايا والاستقبال هؤلاء المحتفين بالمناسبة. هذه مناسبة اجتماعية تنشر البهجة والسرور في النفوس وتجدد حيوية المجتمع. من هنا ينبغي الحفاظ على هذه التقاليد الاجتماعية الجميلة وحمايتها من أي تشويه أو تلويث، وهذا ما نريد الوقوف عنده. كيف تحيا هذه المناسبة وكيف تحمى من أي تشويه من أي تلويث؟ هناك عدة ملاحظات وذدت الإشارة إليها والتذكير بها. أولا، تصادف هذه المناسبة المباركة هذا العام ليلة بدء اختبارات نهاية العام الدراسي لأبنائنا وبناتنا، فينبغي رعاية هذا الموضوع حتى لا يكون الاحتفاء بهذه المناسبة على حساب استعدادهم لأداء الامتحانات. كيف نوفق بين الأمرين؟ كيف نوفق بين إحياء هذه المناسبة وبين أن نوفر الأجواء لأبنائنا من أجل أن يستعدوا للأداء المناسب والجيد والمتميز للامتحانات؟ أهل البيت عليهم السلام يريدون منا أن نهتم بالعلم، يريدون لأبنائنا أن يكونوا متفوقين متميزين، وسيسر أئمة أهل البيت عليهم السلام بالأداء المتميز والناجح لأبنائنا في امتحاناتهم أيما سرور. ولهذا لا ينبغي أن يكون الاحتفاء بهذه المناسبة على حساب هذا الأمر. نراعي من حيث الوقت، نراعي من حيث البرامج، ما دامت تناسب بدء الامتحانات فعلينا أن نوفق بين الأمرين، فلا يكون الشيء على حساب شيء. جميل أن بعض المناطق وبعض الأحياء استبدلت الاحتفال في ليلة النصف بالاحتفاء عصر اليوم الرابع عشر. في العصر تكون هناك البرامج الاجتماعية المعتادة، ولماذا لا؟ ليس هناك عندنا نص، هي أصلا هذا الاحتفاء هو ضمن الشعار العام لإحياء هذه المناسبات. ليس هناك نص على مثل هذه الممارسات الاجتماعية التي تكون ليلة النصف من شعبان، وإنما هي ضمن العنوان العام. فلماذا لا تكون عصر اليوم الرابع عشر، وخاصة في مثل هذه السنة باعتبار ليلة الامتحانات؟ وإذا كان ولا بد أن تكون في الليل، فينبغي أن تقتصر على ساعات معينة وأن لا يصحبها ضجيج يؤثر على الأبناء الذين يستعدون للمذاكرة والمراجعة، وإنما تحيا بالطريقة المناسبة التي تراعي هذا الأمر. الملاحظة الثانية، لا بد من التذكير بلزوم رعاية الأحكام والأخلاق والآداب الشرعية بأن يتم الاحتفاء في أجواء العفة والاحتشام من قبل الشباب والفتيات. نحن نبتهج حينما نرى أبناءنا وبناتنا يحتفون بهذه المناسبة، وأن يكون هذا المهرجان الشعبي الكبير في مختلف الأحياء والشوارع والأزقة، ولكن علينا أيضا أن نراعي الأحكام الشرعية، فلا ينبغي التساهل في مراعاة العفة والاحتشام. قد يكون هناك بعض العناصر من ذوي النفوس الضعيفة يريدون استغلال هذه المناسبة في تجاوز الأخلاق، في التجاوز على الأعراض، وهنا يأتي دور العوائل. كل عائلة ينبغي أن تكون يقظة وأن تكون حاضرة مع الأبناء والبنات. لا يصح أبدا ترك الفتيات وترك الشباب من دون أن يكون معهم أحد من أهاليهم من أقربائهم، لا بعنوان أن تكون هناك وصايا، وإنما عادة لما يكون الأهل موجودين معهم يكون في ذلك نوع من الردع لمن يريد التجاوز على الأعراض وعلى الأحكام والآداب الشرعية. الملاحظة الثالثة، تحاول بعض العناصر غير المنضبطة القيام بممارسات مزعجة طائشة كالتفحيط في بعض الشوارع، وأصبحت هذه المناسبة في بعض المناطق وكأنها موعد لمثل هذه الممارسات، وهذا يسبب إزعاج، يهدد بوقوع أخطار، يشوه هذه المناسبة. فلا بد وأن يتعاون الأهالي مع القوى الأمنية للحد من هذه التصرفات والممارسات. وقد رأينا أنه حينما يكون هناك تواجد للقوى الأمنية فإنه يكون هناك ردع لمثل هذه التصرفات الطائشة. نشر الوعي ورقابة كل عائلة على أبنائها على هذا الصعيد هذا أمر مهم من أجل حفظ هذه المناسبة أن لا تتلوث، أن لا تشوه، أن تحفظ حرمة هذه الليلة العظيمة وهذه المناسبة المباركة. الملاحظة الرابعة، لا بد من الاهتمام بنوعية الهدايا والمواد الغذائية التي تقدم للأطفال والمحتفلين بهذه المناسبة. هذا أمر جميل أن كل أسرة كل عائلة تقدم أشياء، تقدم هدايا وخاصة للأطفال، هذا نوع من العطاء، نوع من البذل، نوع من المشاركة في إحياء هذه المناسبة. ولكن ينبغي أن نطور وأن نهتم بالنوعية المفيدة. مثلا لماذا لا يدخل الكتاب والمواد الثقافية كجزء من الهدايا التي تقدم، كما نقدم الأطعمة، كما نقدم الأشياء المختلفة؟ ما الذي يضر لو أن كل بيت، لو أن كل جهة من الجهات أيضا وزعوا 100 200 300 كتاب كتيب صغير يفيد الناس؟ هذا يشجع حركة النشر، يشجع حركة التأليف، يشجع على المطالعة. كثير من البيوت يعني لا يقل ما يقدم لكل طفل عن مبلغ 2 3 5 ريالات، بعضهم أكثر من ذلك. طيب هناك كتب قيمتها لا تتعدى ريال أو 2 أو 3 ريالات، لكن فيها فائدة، فيها منفعة، قصص مفيدة للأطفال، كتب توعوية سواء كان حول الجانب الديني أو حول الجوانب الاجتماعية والحياتية العامة. لا بأس أن نعود أنفسنا على مثل هذه العادات الجميلة، أن نوزع كتب في هذه المناسبة، وليس فقط أكل. الأكل غذاء للبطون للمعدة، والكتب غذاء لماذا؟ غذاء للعقول، غذاء للأرواح. توزيع الألعاب المفيدة للأطفال أيضا أمر جيد. المأكولات، اختيار المأكولات المناسبة، وليس دائما الحلويات والسكريات التي قد يضر الأطفال كثرة تناولها. اختيار النوعيات المفيدة للأطفال أو بعض الأدوات والأجهزة المفيدة للمنازل، يعني يستفيدون منها الناس حينما يحصلون عليها أو على عدد منها. أخيرا، نسأل الله تعالى أن يبارك لجميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء هذه المناسبة الشريفة، وأن يوفقنا وإياكم لاستثمارها في التقرب إلى الله ونيل فضله ورحمته ونعمته ومغفرته وبركاته في ليلة النصف من شعبان. أرجو من المؤمنين أن لا ينسوني وأن لا ينسوا سائر إخوتهم من الدعاء، وخاصة المرضى المكروبين المحتاجين. علينا أن نبالغ في الدعاء والتهجد ليلة النصف من شعبان من أجل الحصول على البركات الإلهية لنا كأفراد ولمجتمعاتنا ولأوطاننا ولأمتنا. نسأل الله تعالى للجميع الخير والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.